بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مسألة السلب، وذكرنا أن السلب للمقاتل إذا قتل قتيلا بشرط أن الإمام يشترط له السلب، وفي نفسه يكون السلب من سائر الغنائم وليس أكثر. وذكرنا بعض التفاسير التي تعرض لها فقهاؤنا الكبار رضوان الله عليهم، فمنهم صاحب الجواهر، وهناك كذلك بعض الفروع التي لم نذكر ولا بأس أن نمر عليها مرورا. وكل هذه الفروع ذكره العلامة رضوان الله عليه في المختلف والمنتهى، ويوجد هذه الفروع كذلك في المبسوط. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كأنه أخذ من المنتهى أكثر ما أخذ. على كل حال، من الفروع التي ذكر في هذا الأمر أن هل من أسر أسيرا كذلك له سلبه أو لا؟ الظاهر أنه الدليل السلب من قتل قتيلا فله سلبه، والقتيل لا يسوى على الأسير، فعلى ذلك لا وجه له. ولذلك من فقهائنا لم يفتي أحدا بهذا الأمر إلا نسر إلى ابن جنيد. ولكن من السنة كثير منهم قالوا، ومن الذين قال في هذا الأمر المكحول، وهو كان من علماء كان أفغانيا ولكن سكن بالشام وأصبح عنوانه فقيه الشام، وكان له شأن كبير في الشام، ولو كذلك يناقشون مناقشات على هذا الرجل، ولكن في كتب الجرح والتعديل بينما يذكرون بعض ما قيل في شأنه من القادح، ولكن يعظمونه ويكبرونه كثيرا. وإجمال الكلام أنه ابن عبد الله الشامي الدمشقي الفقيه، كنيته أبو عبد الله ويقال أبو أيوب ويقال أبو مسلم. وقيل الشامي الدمشقي يعتبر مكحول الشامي من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث، إنه كان تقريبا في زمن إمام زين العابدين عليه السلام. نعم، وهو طبعا كان من التابعين، من صغار التابعين، ورتبته عند الحديث مع علماء الجرح والتعديل، وفي كتب علم التراجم يعتبر ثقة فقيه كثير الإرسال، مشهور. وعند الإمام شمس الدين الذهبي، الذهبي قال في شأنه فقيه الشام، ولد في كابول عام وتوفي في عام 100، لم يذكر سنة ولادته ولكن ذكر سنة وفاته، لأن كثير يعني كل الفقهاء الذين صاروا من الفقهاء الكبار عند ولادتهم لم يكن لهم شأن. نعم، بعضهم كانوا أولاد عالم كبير. ولذلك كثيرا ما ترى أن الشخصيات المعروفة في التاريخ وفاتهم معلوم ولكن ولادتهم غير معلومة. على كل حال، هو يقول من أسر مشركا فله سلبه، وكذلك هذا في المنتهى، جاء في المنتهى، ففي المنتهى كذلك قال ولآخر من العامة، لم يذكر من هو من العامة، إن استبقاه الإمام عليه السلام كان له فداؤه أو رغبته أو سلبه، لأنه كفى المسلمين شره. يعني وقال إذا كان أخذ أحد من المسلمين أسيرا واستبقاه الإمام لم يقتله، فهذا الذي أسره رغبته وسلبه له وفداؤه. فداؤه يعني إذا أخذوا من عائلتي فداء حرروه، إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، هذا الفداء لمن أخذه وأسره.
عفوا سيدنا، هو يثبت السلب عند الشرط، إذا شرط الإمام فسلب، بالتالي هو ما شرط أنه للأسير، فخارج المورد نعم. اللهم إذا شرط الإمام هم له الحق إن إذا أسأل أسئلة فله مثلاً خاصة بالإمام.
طيب. نعم كلامكم صحيح، ولكن هذا القول على من يقول بأنه لا يشترك، يعني ما قاله رسول الله قاله كقانون كلي. نعم. وقلنا أن كثير من فقهاء السنة قالوا بلا شرط، كذلك سلب لمن قتل. فعلى ذلك استدلاله الذي يقول لأنه كفى المسلمين شره، نعم أنه كفى المسلمين شره هذا الذي أسره، ولكن ما الدليل على أنه إذا كفى المسلمين شره فهو يستحق رغبته ويستحق فداؤه ويستحق سلبه؟ لا دليل على ذلك، لأن هؤلاء المقاتلين كفوا المسلمين شر العدو، ولكن العدو أمواله غنيمة يوزع على المجاهدين، ولذلك هذا ليس استدلالا، هذا مجرد استحسان، استحسن هذا الأمر فأفتى به. وعندما نراجع إلى الكتب الفقهاء العظام القدامى نرى أنه تطابق يعني قوي بين ما جاء في كتب السنة وما جاء في كتب الشيعة. نعم أنهم أخذوا وناقشوا كثيرا ما، ولكن كيفية البحث والاستدلال حتى الروايات التي يذكرون في باب الجهاد جلها من كتب السنة، وما قلناه في مقدمة بحثنا يظهر إنما نراجع إلى الكتب الفقهية القديمة ونراجع إلى كتب السنة نرى كيف يكون تطابق. كذلك قال بيشترط في استحقاق السلب القتل أو الإتقان بالجراح بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول. هذا كلام علامة رضوان الله عليه، نزيل ما قلناه. نحن قلنا أن إذا كان الإثخان أو الجارح بحيث يموت بهذا الأمر عادة الذي أثخنه وجرحه هو يملك السلب لأنه في الحقيقة قتله، ولذلك إذا بادر أحد بقطع رأسه هو لا يملك شيئا لأنه مقتول، مكسوه على الأرض حتى يموت. وهو تعبير العلامة رضوان الله عليه يشترط في استحقاق السلب القاتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله مؤطلا في حكم المقتول، يعني بعد ما يفيد وما يفعل شيء يموت، إذا أراد أن يموت، ولكن إذا لم يموت يعني إذا كان الإثخان بحيث بعد ذلك هو مؤطل، مثلا قطع أصابه في ظهره بعد إلى آخر الأم لا يستطيع يفعل شيئا ولكنه غير مقتول، لا يستوى عن من قتل قتيلا فله سلبه، فإنما الجرح التي عادة ينتهي إلى القتل، خصوصا في القديم لم يكن معالجات مثل هذا اليوم، فكان من كان جرح شديد يموت على كل حال. كذلك قال فلو أسر رجلا لم يستحق سلبه سواء قتله الإمام أو لم يقتله، ولكن مقتول كما قلنا قال أنه المال يعني السلب لسلب الأسير لمن أخذه كان ذلك الفداء له، في كلام العلامة رضوان الله عليه جاء هذا ثم رد على هذا الأمر وهو قال لنا أن المسلمين لما أسروا الأسرى يوم بدر فقتل النبي صلى الله عليه وآله عقبة والنضر بن الحارث واستبقى سائرهم، هؤلاء الأسرى الذين جاءوا إلى النبي أمر بقتل عقبة والنضر بن الحارث واستبقى سائرهم فلم يؤتي من أسرهم أسلابهم ولا فداؤهم، وكان فداؤه لهم غنيمة، جعلوا الفداء غنيمة، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى فشد الوثاق يعني أسروهم، فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، الفداء ما كان رسول الله يقسم الفداء على من أسرهم، كان يجعل في الغنيمة يوزع على كل المجاهدين. نعم ولذلك هذا استدلال العلامة استدلال جميل في هذا الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل وليس الأسر بغتال، من أسره لم يقتل، فلذلك لا من سلب من سلب من قتل قتيلا فله سلبه يدل على هذا الأمر، ولا فعل النبي يدل على هذا الأمر، فعل النبي يدل على خلافه لأنه جعل الفداء في ذم القنيمة، وكذلك في كلامه كذلك إنما قال من قتل قتيلا، ما قال من قتل أو أسر. ولكن من الاستدلالات التي جاءوا به، لأن الأسير كذلك لا بد أن يكون السلب لمن أسره قياس، هكذا قالوا، بأن احتجوا بأن الأسر أصعب من القاتل وكفى المسلمين شره، بما أنه أصعب، ولذلك هذا قياس الذي قال به أبو حنيفة وقال به كثير من فقهائهم. ولكن نحن نقول أن القياس أول من قاس إبليس، لا ينبغي لنا أن نقارن بين شيئين، فإذا رأينا مثلا مادة في أحدهما أكثر فنجعله أولى. نعم، إذا كان دليل معللا أو مستنبط العلة، بحيث عرفنا أن علة هذا الحكم، هذا الخصوصية التي في المحكوم في الموضوع، يجوز لنا أن نسري إلى شيء آخر، لأن الحكم في الهدى ورد على العلة، فالعلة إما عام وإما خاص، فالعلة تعم وتخصص، ولو ذكروا العلة لشيء ولكن الحكم في الهدى وارد على العلة لا على المعلول. فعلى ذلك كل شيء كان فيه هذه العلة كانت فيه هذه العلة يشملون. ولكن ما يقولون أن القتل أصعب، أن الأسر أصعب من القتل، نعم أصعب، لأن قتله بضربة ممكن، ولكن أسره أمر شديد، ولكن مع ذلك لا دليل على أنه يستحق سلب هذا الأسير. لذلك يجيب والجواب أن الجعل للقاتل لا للأسر، لأن نتعبد بالدليل، نحن أبناء الدليل، نميل حيث يميل. والتحقيق عندي أن للإمام أن ينفل من أسر مشركا، أن الإمام رضوان الله عليه يقول الإمام له أن يجعل نفلا، النفل الأشياء الذي خارجه أن يجعلون من الغنيمة لأمور لحواش البحث، إن شاء الله يأتي هذا العنوان، يعني أن يخصص شيئا من الغنيمة لمن أسر أكثر من الآخرين، حق للإمام أن يفعل ذلك. من الأمور التي قال العلامة وغيره كذلك ذكروا وجعلوا في هذا الحكم، يشترط في استحقاق السلب أن يغرر القاتل بنفسه في قتله، الغرر بمعنى عرض النفس للخطر، قالوا الضرر، الغرر قد فسروه بالضرر وقد فسروه بأنه جعل الشيء في خطر، المعاملة الغررية، يعني المعاملة التي لا يجعل الإنسان في معرض الخسارة، لا يعرف أنه ماذا يحصل، هذا المعاملات الغررية التي غير صحيحة في الشارع. المراد من الغرر الضرر المحتمل الموجود أو الخطر المحتمل الموجود. ولذلك هو قال يشترط في استحقاق السلب أن يغرر القاتل بنفسه في قتله، يعني إذا يواجه العدو يجعل نفسه في خطر، إذا لا يجعل نفسه في خطر لا يستحق ولو قتل هذا القتيل. بل يمثل بمثال بأن يبارزه إلى صف المشركين، هو أن يخرج مما بين المسلمين ويتقدم إلى المشركين ويقتله، يجعل نفسه في خطر، أو إلى مبارزة من يبارزهم، إذا جاء جمع من المشركين ليهجموا على مسلمين هو يتقدم ويبارزهم فيقتل منهم أحدا، فإذا قتل أحدا بأنه قد أظهر شجاعة وتضحية في هذا السبيل هو يستوي السلب. ولكن إذا لم يكن هذا، فلو لم يغرر بنفسه مثل أن يرمي سهما في صف المشركين من صف المسلمين فيقتل مشركا لم يكن له سلبه، إذا من بعيد رمى سهما وهو فيما بين المسلمين فأصاب أحد من المشركين في وسطهم، هو لا يستحق السلب لأنه لم يعني يغرر بنفسه، لم يجد نفسه في معرض الخطر، ولذلك لا يستحق شيئا. فهذه الدبابات أو الغزائف من بعيد يرمى، أو الذي في الطائرة قصف الطائر، هذا ليس مهم، المهم هذا الإنسان الذي يتقدم وواقعا أن رأيت بعض من يريد أن يجعل جائزة لشهداء يميزون بين شهداء المواجهة وشهداء الميدان، كما يميزون بين شهداء الميدان وشهداء المدنيين الذين في مدينتهم جاء القصف فقتلوا، أو جاء قذيفة أصاب إلى بيته فقتل. رضوان الله عليهم هم شهداء كذلك، نعتبرهم شهداء، ولكن كم فرق بين من استشهد في بيته وبين من استشهد وذهب إلى جبهات الحرب فجاءت القذيفة وقتله، وكم فرق بين من جاء قذيفة فقتله أو تفجر قنبلة فقتله، وبين من يتقدم إلى العدو ويذهب إلى أماكن الخطر جدا فيقتل أو يجرح. ولذلك علامة رضوان الله عليه يرى أن السلب لمن يقدم نفسه ويجعل نفسه في معرض الخطر يضحي بنفسه، ولكن من يكون في صف المسلمين فيرمي رمية إلى جانب الكفار فيصيب أحد من الكفار هو لا يستحق السلب. نعم، يقول: فلو لم يغرر بنفسه مثل أن يرمي سهما من صف المشركين في صف المشركين من صف المسلمين فيقتل مشركا لم يكن له سلبه، لأن القصد منه التحريض على القتال ومباراة الرجال ولم يحصل إلا بالتغرير. يعني القصد من جعل مما قالوا في وجه السلب لأن يكون تشجيعا وتشويقا وتحريضا للمجاهدين بأن يبارزوا ويتقدموا إلى الجهاد. هذا الذي ما تقدم إلى الجهاد لا يستحق هذا العام. كذلك من الأمور التي قاله طبعا تحت عنوان مسائل، أنا مختصر كلام العلامة أذكره، هو جاء بمسائل المسألة حتى أول. من المسائل التي ذكر قال: لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة، لأنهم باجتماعهم لم يغروا أو يغرروا بأنفسهم في قتله. هؤلاء الذين جماعة ذهبوا إلى مشرك واحد لم يغرروا بنفسهم، بما أنهم لم يغرروا بنفسهم لا يستحقوا شيئا، وإنما السلب يذهب في الغنيمة فيوزع على هؤلاء المجاهدين كلهم. كذلك قال: ولو اشترك في قتله اثنان مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه كان السلب لهما. هذا الذي أشارنا إليه في اليوم الماضي، علامة رضوان الله عليه كذلك يقول: إذا كان القتل منتسبا إلى اثنين من المجاهدين فالسلب يوزع على اثنين لهما. ولكن أشكل عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذا الحكم بأنه لا يخفى مع فرض عدم قرائن تقضي بإرادة ذلك من عبارة الجعالة، ولو قتلوا اثنان كان السلب لهما. نعم، بالنسبة إلى هذه الأمور التي ذكره العلامة رضوان الله عليه، إذا كان الكلام كلام الذي صدر من الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، إذا كان المراد منه قتل شخص واحد، فإذا كان اثنان قتلوا قتلا قتيلا فلا يستحقون شيء. ولكن إذا كان المراد تحقق القاتل بواسطة المسلمين، يعني القرائن إذا حكت أن المراد من من قتل قتيلا فله سلبه تحقق قتل المشرك، فإذا كان اثنان كذلك ذهبوا وقتلوا كذلك هم يستحقون السلب. نعم، هو كذلك علامة رضوان الله يشير إلى هذا الأمر بأنه لا بد من توفر القرائن، ثم يقول: لتناول العبارة الواحد والزائد خلافا لأحمد في إحدى الروايتين لعدم التغرير، أن هو يقول لا بد نرى أن العبارة عبارة التي يقولها الإمام عند الاشتراط يتناول واحد واثنين، أو إنما يتناول إذا واحد قتل واحدا منهم. ثم يعني بالنسبة إلى أحمد، يعني أحمد بن حنبل يذكر عنه في إحدى الروايتين قال لا يكون هكذا شيء. لماذا؟ لعدم التغرير، بما أن لم يحصل لهم تغرير فعلى ذلك لا يستحقون شيئا. وكذلك قال في المنتهى من الأمور التي قال قال إنما يستحق السلب بشرط القاتل والحرب قائمة، يعني السلب لمن قتل قتيلا عند قيام الحرب، بعدما انتهى الحرب إذا قتل أحد من المسلمين أحد من المشركين ولا يستحق شيئا، والحرب قائمة. ثم هناك خلاف، بعضهم قالوا إنما يكون السلب للقاتل إذا كان العدو مقبلا، ولكن إذا كان العدو مدبرا لا يستحق، ويقول لا فرق بين المقبل والمدبر، ولا فرق بين هجمة العدو وهزيمة العدو، لأنه فصلوا بين هذه الأمور، بين الهجمة وبين حالة الهزيمة فصلوا. هو رضوان الله عليه يقول إنما يستحق السلب بشرط القاتل والحرب قائمة سواء كان مقبلا أو مدبرا، إذ الحرب فر وكر، يعني يستوى على أنه قاتل. وكثيرا ما عندما يتابع العدو يمكن أن يموت يرجع إليه، ولذلك جعل نفسه في معرض الخطر. أما لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السلب بل كان غنيمة. ورضوان الله عليه يقول عند الهزيمة إذا قتل مسلم مشركا لا يستحق السلب، بل السلب يكون غنيمة لعدم التغرير، ولأنه بالهزيمة قد كفى المسلمين شره. هذه الكلمات التي قال هنا. ولذلك نحن الكبرى التي ذكرناها أن هذا على الإمام عندما يبين يقول من قتل قتيلا فله سلبه، إذا واقعا هو أراد ولو في حالة الهزيمة فيشهده، يعني هذا على حسب جعل الجاعل، يعني اشتراط المشترط. إذا قلنا أن هذا حكم إلهي كلي ولم يقل به الشيعة على ما قاله صاحب الجواهر إلا إسكافي يعني ابن جنيد، فعند ذلك لابد أن نرى ما هو حد الحكم. ولكن إذا قلنا أن السلب للقاتل إذا شرط له الإمام، لابد أن نرى أن الإمام شرط في أي حد، أي قتلة أو قتلة عند الهزيمة، قتلة عند الهجوم أو قتلة من وراء أو قتلة من بعيد، حتى من بعيد يمكن من يقتل من المشركين يكون الهدف أن يعطيهم، لأن هذا كذلك على كل حال أن يهتموا أن يقتلوا ولو بالسهام. الآن القنص له دور كبير في الحرب، بينما القناص يختفي في مكان ولا يراه أحد، وأحيانا كيفية كمينهم بحيث لا يمكن ضربه. عادة كثيرا ما هؤلاء القناصين يقفون يسقبون الجدار جدارين، جدار مثلا في المقدم وجدار في المؤخر، بحيث يغلق هذا الثقب مقابل ثقب الثاني، بحيث إذا من خارج الفضاء إذا ضربوه حتى إذا استطاعوا أن يرموا في داخل الثقب يمكن يصادف أحد الجانبين، ولا أمر سهل. وإنما هجموا عليه سريعا يستطيع يبدل مكانه. مع ذلك بما أن مسألة القنص أمر دقيق وحساس يمكن أن يجعل جائزا للقنص. على كل حال الميزان هو جعل الإمام، إذا جعل الإمام لكل من قتل قتيلا فيشمل ما إذا كانت حالة الهزيمة أو حالة غير الهزيمة. كما أنه رضوان الله عليه قال لأنه غرر بنفسه، كلام العلامة رضوان الله عليه، هذا كذلك لا دليل على نعم من حكم جعل الجعائل أو جعل السلب للقاتل التشييع والتحريض، ولكن غير لازم أن يكون دائما أن يجعل نفسه في معرض الخطر. شارك في الحرب فاستطاع أن يقتل مشركا فيعطيه فيعطى إليه السلب. ولذلك ما قاله العلامة رضوان الله عليه في هذا الباب كلها نوع من الاستحسان، أن يفرق بين من يتقدم إلى العدو أو يقف في صف المسلمين ويقاتل، وبينما في حالة الحجمة يحجمون جمعا إلى هؤلاء، وبين ما يكون منفردا. نعم إذا كان هو إمام المسلمين يستطيع أن يقول إنما نجعل السلب لمن تقدم إلى العدو، أو السلب لمن قتل المشرك بالسيف لا من قتل المشرك بالسهام. ولكن عبارة من قتل قتيلا فله سلبه يشمل جميع أنواع القتل، سواء كان بالسهم أو بالسيف أو بالحجر، سواء كان من بعيد أو من قريب، سواء كان هو ذهب في جمع وقتل المشرك أو لم يذهب كان منفردا عن الصفوف فذهب. على كل هذه التفاصيل تفاصيل تشبه تفاصيل التي في المقابل للعامة، لأن أولا هذه كتب كتاب المختلف ذكر الأقوال، والمنتهى كذلك ذكر أقوال أهل السنة وعلماء السنة وذكر رأيه في هذا الأمر، كما أن الشيخ رضوان الله عليه في خلاف سار مثل هذا السير.
والضرر سيدنا
كيف؟
الضرر يعني كل يصدق عليه ضرر سواء كان قليل.
لا، الغرر بمعنى عرض النفس للخطر. العلامة استفاد من أنه لابد من أن يغرر بنفسه حتى يستحق السلب. قبل كلام قال لابد من التغرير، لو لم يكن التغرير لا يستحق. كلامنا ما الدليل على أنه لابد من التغرير؟ هو يستدل بأنه بما أن جعل السلب لتحريض الناس على القتال، فالتحريض في حالة عادي لا حاجة إلى التحريض، يعني أن يكون فيما بين المسلمين يقاتل هذا ليس شيئا مهم، ولكن إذا تقدمه يستحق الجائزة ويستحق التهدية. نحن نقول هذا على حسب جعل الجاعل. الإمام إذا رأى من المصلحة كل من قتل قتيلا فله سلبه، فيجعل للإنسان الذي لم يجعل نفسه في مآذي الخطر، لم يغرر بنفسه فبقي في الصف. ورضى الله عنه قال إذا كان في الصف فرمى إلى المشركين فقتل أحدا من المشركين لا يستحق، لأنه ما غرر بنفسه. وإذا هجموا على المشركين في جمع فقتل واحد منهم واحد من المشركين لا يستحق، لأنه لم يغرر بنفسه. هذا عدم الاستحقاق على حسب الجعل، ليس على حسب سلائغ كل شخص، حتى يقول الغرر شرط في استحقاق السلب. يقول الغرر ليس شرطا، القاتل هو الشرط.
سيدنا ما يظهر الرواية؟ صار الرواية ظاهرة في الدين
على أهل الإنسان. لا، من قتل قتيلا فله سلبه.
أقول قتل قتيلا فقد تشمل كل المواجهة، بينما أن يجعل المجاهد نفسه في معرض الخطر مبين،
بيد من الرواية أن شئ من المجازفة. عبارة الحديث هكذا من قتل قتيلا
ما نشوف بيها ظهور،
لأنه
يعني مو أي قاتل مثل ما تفضل.
أي ظهور في الحنين على ما ذكروا في الحنين والخيبر، قال من قتل قتيلا فله سلبه. هذا من قتل قتيلا فله سلبه، يعني من قتل قتيلا وغرر بنفسه أو لا، ولو في الجام هجموا على المشركين واحد منهم قتل واحد من المشركين، ويقول أن إذا كان الهجمة هجمة في جماعة لا يستحق، وإذا كان قتل من بعيد رمى إليه لا يستحق. ولماذا لا يستحق؟ يقول لأنه ما غرر بنفسه. من يكون فيما بين المسلمين ومن بعيد يرمي ما غرر بنفسه. نقول أن الغرر أين جاء في كلام رسول الله؟ لو كان هذا كلام رسول الله، لأن سنده كذلك سند عامي. نعم، فعلى ذلك هذه المسائل التي ذكروها جعلوا هذه المسائل محاذي المسائل التي نرى في كتب العامة، عند غير المحاذي لتلك المسائل التي مجون عندهم. بعدما انتهينا من السلب ومن الجائل، يأتي دور كيفية تقسيم الغنمة، كذلك يقدم على التقسيم النفقة، نفقة نفس الأشياء، الغنائم، حفظ الغنائم بحاجة إلى النفقة، النفقة من نفس الغنائم وليس من الخارج. ونظير ذلك كثيرا ما نرى في الأحكام الشرعية، مثلا الزكاة، حفظ أموال الزكاة إنما يكون من مال الزكاة، وكذلك في اللغة إذا كان حيوانا، من أخذ حيوانا مثلا غنما أو شيء أو جملا وجده يجوز له أن ينفق على هذا الحيوان من مال صاحبه ويأخذ من صاحبه، أو إذا كان هناك فاكهة أو أشياء وسريع الفساد يجوز بيعه لصاحبه، ويجوز كذلك أن يأخذه لنفسه ويضمن ثمنه لصاحبه. إذا باع لصاحبه يجوز له أن يأخذ منه أجرة البيع، ما حمله إلى كذا أو جعله في مثلا براد، أجرة البراد يجوز هذا. فيما نحن فيه كذلك يكون أمر حفظ الغنيمة من مال الغنيمة يقدم. كذلك ثلاثة من المسائل التي جعلوا من الأمور التي قبل التقسيم ما يرضخه الإمام للنساء وللعبيد وللكفار إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.